الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، خيرا أرني، كنا في الدرس الماضي في الكلام في التعامل على المنافقين، بعض العلماء حصر النفاق الاعتقادي في 6 قضايا، وهي بغض الرسول أو بغض بعض ما جاء به الرسول، سب الرسول، نعم أظن أيضا تكذيب الرسول أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، بغض الرسول أو بغض بعض ما جاء به الرسول، سب الرسول، لا، الاستهزاء بدين الرسول، المسرة بانخفاض دين الرسول. هل هذا للإمام محمد بن عبد الوهاب أم لغيره؟ لا، هي لمن قبله ليست له. هذا ذكر بعض أعمال المنافقين، ذكر منها الاستهزاء بالله ورسوله وبالقرآن، وذكر الآية التي نحن بصددها، وذكر سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو تكذيبهما، واستدل بقوله ومنهم ما يلمزك في الصدقات. أيضا الثالث الإعراض عن دين الإسلام وعيبه والعمل على إبعاد الناس عنه، واستدل بقوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ومنها التحاكم من الكفار والحرص على تطبيق قوانينهم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وهذا على التفصيل المعلوم عند أهل السنة في الحكم بغير ما أنزل الله. ومنها اعتقاد صحة المذاهب الهدامة، ومنها مناصرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين. يعني سيذكر بعض نواقض الإسلام. النفاق الأكبر الاعتقادي، بعض المؤلفين يخشى منه أن يكون عنده مشك. الإمام ابن تيمية ذكر هذه الآية لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. استدل بها على أن هذا ذا على أنه بعد هذه الآية من أظهر النفاق قتل. قال تعالى، قال الإمام ابن كثير ثم قال تعالى متوعدا للمنافقين وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، أيضا انظروا لنا تفسير الآية من تفسير السعدي، وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والذين في قلوبهم مرض قال عكرمة وغيرهم الزناة هاهنا والمرجفون في المدينة، يعني الذين يقولون جاء الأعداء وجاءت الحروب، وهم كذب وهو كذب وافتراء، لئن لم ينتهوا عن ذلك ويرجعوا إلى الحق لنغرينك بهم. قال علي بن أبي طالب عن ابن عباس أي لنسلطنك عليهم. وقال قتادة رحمه الله لنحرشنك بهم. وقال السدي لنعلمنك بهم. ثم لا يجاورونك فيها أي في المدينة إلا قليلا ملعونين، حال منهم في مدة إقامتهم في المدينة مدة قريبة مطرودين مبعدين، يعني يجاورونك ملعونين. أينما ثقفوا أي وجدوا أخذوا لذلتهم وقلتهم وقتلوا تقتيلا. ثم قال تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه، أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم. ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي وسنة الله في ذلك لا تبديل ولا لا تبدل ولا تغير. خيرا، هذا تفسير السعدي. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الكلام على الحجاب يدنين عليهن من جلابيبهن، قال وأما من جهة أهل الشر فقد توعدهم الله بقوله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أي مرض شك وهو النفاق، أو شهوة وهم الزنا. نعم. والمرجفون في المدينة، أي المخوفون المرهبون الأعداء المتحدثون بكثرتهم أي بكثرة العدو، وقوتهم أي قوة العدو وضعف المسلمين. ولم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه ليعم ذلك كل ما تحويه كل ما توحي به أنفسهم إليه وتوسوس به وتدعو إليه من الشر من التعريض بسب الإسلام وأهله والإرجاف بالمسلمين وتوهين نقواهم والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة وغير ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال هؤلاء. لنغرينك بهم، معلوم هذا الباب في اللغة العربية الإغراء، عندما أقول عليك بزيد اضربه خذه، أو عليك بزيد علمه أو ارفق به أو انصحه، المهم أنني أحرضك في أن تعمل شيئا لزيد، عليك بفلان، هذا هو الإغراء. ولهذا عندما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أنفس منصوب على ماذا؟ عليكم أنفسكم على الإغراء، يعني معنى إلزموا أنفسكم منصوب على الإغراء. فيقول يعني يعني ماذا؟ مثل ما قال قتادة لنحرشنك بهم، يعني سنحرضك عليهم. عليكم هو هو منصوب على الإغراء معروفة. لنغرينك بهم أي نأمرك بعقوبتهم وقتالهم ونسلطك عليهم. ثم إذا فعلنا ذلك لا طاقة لهم بك وليس لهم قوة ولا امتناع. ولهذا قال ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، أي لا يجاورونك في المدينة إلا قليلا بأن تقتلهم أو تنفيهم. وهذا فيه دليل لنفي أهل الشر الذين يتضرر بإقامتهم بين أظهر المسلمين فإن ذلك أحسم للشر وأبعد منه، ويكونون ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أي مبعدون حيث وجدوا، ولا يحصل لهم أمن ولا يقر لهم قرار، يخشون أن يقتلوا أو يحبسوا أو يعاقبوا. سنة الله في الذين خلوا من قبل أن من تمادى في العصيان وتجرأ على الأذى ولم ينتهي منه فإنه يعاقب عقوبة بليغة، ولن تجد لسنة الله تبديلا أي تغييرا، بل سنته تعالى وعادته جارية مع الأسباب المقتضية لأسبابها. خيرا، أعني أن شيخ الإسلام ابن تيمية في نهاية الكلام كأن كلامه يقول يقام عليهم حد الردة، أو بهذا المعنى من قوله أخذوا وقتلوا تقتيلا، لكن سياق الآية هنا يقتضي أن هذا يرجع إلى نظر الحاكم لقوله ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، لا يجاورونك فيها إلا قليلا، بأن تقتلهم أو تنفيهم، بأن تقتلهم أو تنفيهم، فلم يجعل الحكم واحدا، مجعله على هذا وهذا. فمن هنا بارك الله فيكم يعني ما نحب نقتصر على كلام شيخ الإسلام وحده، لو أن هناك كلام لأحد غيره حتى يكون الكلام أبين وأوضح. فقصة موت عبد الله بن أبي بن سلول في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا ترى أن غزوة تبوك بعد فتح مكة، هكذا يا أخوة، بعد فتح مكة وقبيل موته، معنى ذلك أنه ما بقي إلا شيء يسير إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما أخذ بهذا. والله أعلم متى نزلت سورة الأحزاب، يحتاج إلى تتبع هل هناك معرفة متى نزلت سورة الأحزاب. الذي يظهر أنها قديمة بعض الشيء، هي مدنية لكن ليست متأخرة، ومعلوم غزوة الأحزاب متى هي، لكن أنا أعني جميع الآيات، قد تتأخر بعض الآيات عن النزول، يعني تتأخر في النزول. أما غزوة الأحزاب فهي غزوة الخندق، هي نفسها غزوة الخندق، وهي بعد غزوة أحد بسنة. فالقول بأن هذا آخر الأحكام في شأن المنافقين هذا في النفس ما فيها، لأنه قد صدر من المنافقين بعد نزول الأحزاب أشياء كفرية ظاهرة في مواطن كثيرة، في مواطن كثيرة. خيرا، نقرأ وحبذا لو أن هناك شيء آخر. لا إله إلا الله، الذي الكلام الذي في بداية كلام كثير كان قويا، وهو أنهم يعاملون في الظاهر بما أظهروا ويعاملون في الباطن بما أبطنوا، الباطن بينهم وبين الله عز وجل لا يعلمه إلا الله، ويعاملون بما أظهروا. يعني ماذا بعد أن يقول عبد الله بن أبي ليخرجن الأعز منها الأذل، وتنزل الآية على تكذيبه وقد حلف الأيمان المغلظة، حلف بالله واجتهد يمينه، ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا له يأتي أستغفر له، قولوا له يأتي أستغفر له، فنزلت. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. فهذه نص على عبد الله بن أبي بن سلول وقد نطق بالكفر، ومع ذلك يزحم بنفسه في وسط الصفوف مظهرا للإسلام، وحلف أن الغلام كذب عليه زيد بن أرقم وانتهى. فيعامل المنافقون بما أظهروا من إسلام، والله عز وجل يعاملهم بما أبطنوا. حسبي الله ونعم الوكيل. نحن قرانا كلامه نعم. أقول هو كلامه الأخير نعم، واستدل بهذه الآية التي في الأحزاب، لكن الآن نحن قرانا كلام ابن كثير والسعدي لم يأتوا بالكلام الذي يدل عليه، بل السعدي يقول يقتلون أو ينفون، يعني كأنه حكم تعزير ما كأنه حد، كأنه حكم تعزير حسب ما يراه الحاكم. وهل يؤذن لهم بالصفوف يصلون فيها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كيف تعامل معهم؟ طردهم من الصفوف؟ لا، أين النهي؟ فرق بين لا تصلي ولا يصلي أحد معك، هذا الكلام ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لعله مات قبل أن يموت واحد منهم، لأن هذه في نهاية الأمر الله أعلم ما الذي استجد، لكن يعني المعاملة معهم معاملة كمعاملة غيرهم في الأنكحة والمواريث، كما ذكر ذلك ابن كثير ابن تيمية نفسه في المناكحة والمواريث أنهم يعاملون معاملة المسلمين. الله المستعان. يا أخي يحتاج الأمر إلى مزيد نظر، لكن أقول لك من نطق بالكفر ولم يظهر توبة فلا يصلى وراءه. هو مسلم، لكن كيف عرفنا نفاقه؟ كيف عرفنا نفاقه إلا بما يصدر منه؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. أعطونا تفسير هذه الآية. لا بأس، لا يرفع من شأنه ولا كذا، لكن يعني هو نحن لا نرفع من شأنه، لكن هو إذا كان رفيعا في المجتمع بنفسه بما عنده من هيبة من سلطة من منصب من مال القضية ثانية. القصد يتوخى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم ويتعامل معهم بذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كيف فكان ماذا؟ هذا سبق أن المؤمنين سيؤمنون أن الكفار سيكفرون، لكن نحن كيف نتعامل مع هذا النوع من الناس؟ نعم، ربما أنهم يحتاجون في بعض الأحيان إلى شيء من المداراة، إذا كان لهم شأن ربما يحتاجون إلى شيء من الإهانة إذا كان يصلح أن يهانوا، ربما يحتاجون إلى الفضيحة إذا كانوا يمكن أن يفضحوا، نعم، وأن يحرجوا في مجالس ومواطن تنظر المصلحة. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يقول تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضانهم، أي اعتقد، أم حسب أم اعتقد المنافقون أن الله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين بل سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهم ذو البصائر. وقد أنزل الله تعالى في ذلك سورة براءة فبين فيها فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم. ولهذا إنما كانت تسمى الفاضحة. والأضغان جمع ضغن، وهو ما في النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره. وقوله ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسماهم، يقول تعالى ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عيانا، ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين سترا منه على خلقه. هذا مع ما في سورة المنافق التوبة من الإيضاح. يقول ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين، يعني إنما فعله في بعضهم سترا منه على خلقه وحملا للأمور على ظاهر السلامة ورد السرائر إلى عالمها. ولتعرفنهم في لحن القول، أي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم، يفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحوه، وهو المراد من لحن القول، كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وفي الحديث ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله جلبابها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد ذكرنا ما يستدل به على نفاق الرجل، وتكلمنا على نفاق العمل والاعتقاد في أول شرح البخاري. وهكذا عزا إليه في موضع آخر فإلى الله المشتكى، الكتاب مفقود بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقد ورد في الحديث تعيين جماعة من المنافقين. قال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة عن عياض بن عياض عن أبيه عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن منكم منافقين فمن سميت فليقم، يعني سيأتي أنه ضعيف. ثم قال قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حتى سمى 36 رجلا، ثم قال إن فيكم أو منكم فاتقوا الله. قال فمر عمر برجل ممن سمى مقنع قد كان يعرفه، فقال ما لك؟ فحدثه بما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال بعدا لك سائر اليوم. قال الهيثمي في المجمع فيه عياض بن ابي عياض، في المتن هنا عياض بن عياض عن ابيه ولم ارى من ترجمهما، وقوله ولنبلونكم أي نختبرنكم بالأوامر والنواهي حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وليس في تقدم علم الله تعالى بما هو كائن أنه سيكون شك ولا ريب، فالمراد حتى نعلم وقوعه. ولهذا يقول ابن عباس في مثل هذا إلا لنعلم أي لنرى، يعني يخرج الله أعمالهم من علم الغيب إلى علم المشاهدة. خيرا لا لا، الذي يأتي بالشركيات يأتي بعمل هو شرك واضح ويصر عليه ويجادل عنه. هذا المنافق تفلت عليه كلمة من شدة النار التي تغلي في قلبه، فيتفطن له فيأتي بالاعتذارات من هنا ومن هنا ويسحب كلامه يسحب نفسه ما يصر عليه. عندما قال عبد الله بن أبي ليخرجن الأعز من الأذل وأوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال نعم أنتم الأذلون ونحن الأعزة، ما قال هذا، ذهب يحلف ويكذب ويكذب. نعم هذا فتح الباري كتاب التفسير، في الكلام على صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عبد الله بن أبي، وقيل له إنه منافق قال فصلى عليه، فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم. قال الحافظ ابن حجر قوله قال إنه منافق فصلى عليه، أما جزم عمر بأنه منافق فجرى على ما كان يطلع عليه من أحواله، وإنما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام كما تقدم تقريره، واستظهارا لظاهر الحكم ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح، ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه. ولذلك قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقل أهل الكفر وذلوا أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق، لا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم. وبهذا التقرير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى. قال الخطابي إنما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع عبد الله بن أبي ما فعل لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين ولتطيب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح ولتألف قومه من الخزرج لرياسته فيهم، فلو لم يجب سؤال ابنه، يعني أنه طلب منه أن يصلي عليه ويعطيه ثوبه يكفنه فيه، فلو لم يجب سؤال ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح لكان سبة على ابنه وعارا على قومه، فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن نهي فانتهى. وتبعه ابن بطال وعبر بقوله ورجى أن يكون معتقدا لبعض ما كان يظهره من الإسلام، وتعقبه ابن المنير بأن الإيمان لا يتباعد كما قال، لكن مراد ابن بطال أن إيمانه كان ضعيفا. قلت ومال بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلام عبد الله بن أبي لكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى عليه، وذهل عن الوارد من الآيات والأحاديث المصرحة في حقه بما ينافي ذلك، ولم يقف على جواب شاف في ذلك، فأقدم على الدعوة المذكورة وهو محجوج بإجماع من قبله على نقيض ما قال وإطباقهم على ترك ذكره في كتب الصحابة. هذا يؤكد ما ذكرنا لكم من أن ابن حجر لم يذكره في الصحابة، وهذا يقول على أن جميع المؤلفين في الصحابة لم يذكروا عبد الله بن أبي. قال وإطباقهم على ترك ذكره في كتب الصحابة مع شهرته وذكر من هو دونه في الشرف والشهرة بأضعاف مضاعفة. وقد أخرج الطبري من طريق سعيد عن قتادة في هذه القصة قال: فأنزل الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فقال: فذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وما يغني عنه قميصي من الله، وإني لأرجو أن يسلم بذلك ألف من قومه. هذا الحديث الله أعلم. قد أسلم قومه كلهم، من بقي؟ قوله: فأنزل الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، زاد عن مسدد في حديثه عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر في آخره: فترك الصلاة عليهم. أخرجه ابن أبي حاتم عن أبيه عن مسدد حماد بن زاذان عن يحيى، لعله حماد عن زاذان أو حماد بن زيد. وقد أخرجه البخاري في الجنائز عن مسدد بدون هذه الزيادة. وفي حديث ابن عباس: فصلى عليه ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت. زاد ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني الزهري بسنده في ثاني حديث الباب قال: فما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على منافق بعده حتى قبضه الله. ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن إسحاق فزاد: ولا قام على قبره. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: لما نزلت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أزيدن على 70. فأنزل الله تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ورجاله ثقات معي إرساله. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، هذه قديمة النزول في غزوة بني المصطلق عندما قال عبد الله بن أبي: ليخرجن الأعز منها الأذل، وإن تستغفر لهم 70 مرة في الصلاة على عبد الله بن أبي، وهذا متأخر بعد غزوة تبوك. فالإرسال دليل على الضعف، ويحتمل أن تكون الآيتان معا نزلتا في ذلك، ما أدري كيف، وإلا فالحافظ بن حجر لا يفوته مثل هذا. كيف؟ هي نفسها. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون ومستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم أستغفر لهم. ويعني هذا قال: لا أزيدن على 70. فأنزل الله: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. لا لا، هذه في المنافقون. فأنا أعني هذه نزلت قديما وهذه متأخرة النزول. قال قوله الله: يعني قول عمر الله ورسوله أعلم، ظاهره أنه قول عمر، ويحتمل أن يكون قول ابن عباس. وقد روى الطبري من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس في نحو هذه القصة قال ابن عباس: فالله أعلم أي صلاة كانت، وما خادع محمد صلى الله عليه وآله وسلم أحدا قط. وقال بعض الشراح: يحتمل أن يكون عمر ظن أن يكون عمر ظن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين تقدم لصلاة على عبد الله بن أبي كان ناسيا لما صدر من عبد الله بن أبي، وتعقب بما في السياق من تكرير المراجعة، فهي دافعة لاحتمال النسيان. وقد صرح في حديث الباب بقوله: فلما أكثرت عليه قال: دعني يا عمر. خيرا، قال فدل على أنه كان ذاكرا. كلام عثمان حسن. يقول قال السعدي ولا تعرفنهم في نحن القول، أي لا بد أن يظهر يظهر ما في قلوبهم، يظهر ما في قلوبهم ويتبين بفلثات ألسنتهم، فإن الألسن مغارف القلوب يظهر فيها ما في يظهر فيها ما في القلوب من الخير والشر. خيرا. على كل حال هو تنفلت ألسنتهم، تنفلت ألسنتهم بشيء، وبعدها بارك الله فيك يرجع يتداركه ويتلافاه. وقد مر بنا في كلام تيمية أن الزنديق لو نطق بالكفر يستتاب، فهذا قبل ما يستتيبه الحاكم يقول أنا غلطان أنا كذا، يعني يظهر التوبة في الحال، يظهر التوبة في الحال. فإذا أصر على قول الكفر عمل به، لكنه لا يصر عليه، لا يصر عليه، فيعاملون بما أظهروا. إلى هنا بارك الله فيكم.